الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خاتمة. قال الإمام المصنف ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر خاتمة: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة. ما هي أهميتها؟ يقول: وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. طبقة، من المهم معرفة طبقات الرواة. ما هي الطبقة؟ يعرف لنا الطبقة: والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، يقولون فلان من طبقتي، من الطبقة الأولى، من الطبقة الثانية. فما المقصود من هذه الطبقة؟ يقولون إنه من كبار تلامذة فلان، من الطبقة الأولى من تلامذة فلان، فيعنون به من الكبار، من الطبقة الأسطى، من الطبقة الأخيرة، أو من الطبقة مطلقا قالوا من تلامذة فلان فهو من طبقة تلامذة فلان، سواء كان صغير السن أو كبير السن. فكل هذه يعتبر بها طبقة. الطبقة عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. فإذا كان الشيخ أو المشايخ في عصر واحد يدور عليهم الطلبة، فبعضهم يكون صغير السن وبعضهم يكون كبير السن، لكن كلهم يقولون من طبقة تلامذة فلان وإن كان صغيرا، ومن صغره وكبر الآخرين يحدث السابق واللاحق كما عرفنا، فيكون يقال إنه كلهم من طبقة واحدة، وإن كان صغيرا عمره 15 سنة والثاني يكون عمره 40 سنة، لكن تتلمذا على شيخ واحد فيقولون من طبقة التلاميذ فلان. هذه الطبقة أهميتها في معرفة هذه الطبقات، قال: الأمن من تداخل المشتبهين أو المشتبهين. الأمن من تداخل المشتبهين، ربما يكون مثلا حميدي والحميدي، الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين من علماء القرن الخامس، والحميدي من شيوخ الإمام البخاري سنة 200 وكذا توفي، فيكون ذاك الحميدي. وهذا الحميدي إذا عرفنا أنه من طبقة تلامذة الفلان الفلاني أو من الذين كانوا في العصر الفلاني، فلا يشتبه عليك أنه هو عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري أو الثاني الحميدي الذي هو صاحب الجمع بين الصحيحين. فلا بد أن نعرف الطبقة. اشتركوا في السن واللقاء، يعني يكونون قريبين في الوفاة أو قريبين في الموالد. في الغالب المعاصرة تحصل بهذا، اللدان يكون في الغالب يعني يأخذ بعضهم على بعض، كلهم من مشايخ معروفين، ولا يكون أحدهما أخذ عن الآخر إلا نادر، فعرف به أو يعرف بعلم الأقران. لكنه في الغالب إذا كانوا متفقين في السن، متقاربين في السن، فهم من طبقة واحدة، أو اتفقوا على أخذ من شيخ واحد وإن كان أحدهما كبير والثاني الصغير، فيقولون من طبقة فلان، ولذلك أو من طبقة تلاميذ فلان، ومن تلاميذه بعضهم الكبار بعضهم الصغار. ففيه أيضا إذهاب شبهة أن يكون الانقطاع، لأن الصغير يروي عن ذاك الشيخ، وعرفنا أن صاحب سن كبير يروي عن الشيخ نفسه، فيظن أن ما دام هذا الشخص الذي هو سنه أعلى يروي من هذا الشيخ، وكيف يروي هذا الذي هو أصغر منه؟ لعل يكون بين هذا الشيخ وبين هذا الصغير واسطة، فإذا عرفنا أنه كان قد اشترك في اللقاء من هذا المشايخ أو من هؤلاء المشايخ أو في الأخذ من هذا الشيخ بالذات، فيذهب الظن، ظن الاشتباه أو ظن الانقطاع، فله فوائد كثيرة. أولا، ظن الاشتباه أن يظن المتقدم متأخرا أو المتأخر متقدما، إذا عرفنا أنه من طبقة فلان فلا يمكن أن يتداخل الطبقة أو يتداخل واحد متقدم أو واحد متأخر أو بالعكس. فصغر السن أيضا مع اتفاق واشتراك في الأخذ من شيخ واحد يجعله طبقة، ولذلك جعلوا أنس بن مالك رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة، وكذلك عبد الله بن الزبير، وكذلك ابن عباس وغيرهم مع أبي بكر وعمر، لأنه من طبقة الصحابة. فإذا كان أحد يؤلف في الطبقات، طبقات الصحابة، طبقات التابعين، طبقات أتباع التابعين ومن بعدهم إلى آخره، فيجعل كلهم في سرد واحد، أبا بكر بجانبه أنس بن مالك رضي الله عنه الذي بينهما ربما يكون 40 أو 50 سنة في السن فرق، لكنهم يقولون من طبقة واحدة أي طبقة الصحابة، ومن طبقة التابعين بينهم أيضا تفاوت في السن، لكن كلهم اشتركوا صغارهم أو صغارهم وكبارهم اشتركوا في الأخذ من الصحابي، فصاروا من طبقة التابعين كلهم. والطبقة في اصطلاح ينبغي أن تحفظوا هذا، عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك رضي الله عنه فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة الكبار، كبار الصحابة العشرة المبشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد من طبقة من بعدهم، يعني يقال من طبقة صغار الصحابة ومن طبقة المواليد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فابن حجر في الإصابة فرق بين من يكون ولد أو كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالحاصل أنه قد يعد باعتبار آخر في طبقة أخرى، طبقة وسطى، طبقة صغرى أو طبقة مساوية، فكله بالنظر إلى اعتبار آخر هو من حيث صغر السن وكبر السن. فيقال، ولذلك يأتي مثلا فلان من الطبقة الأولى من تلامذة فلان، فيقول، والإمام البخاري رحمه الله يخرج من حديث الراوي الذي يكون من الطبقة الأولى من تلامذة الشيخ، هكذا هذه كلها يأتي، يعني يكون من كثرة أو من الملازمين بالكثرة، أو يكون من الذين عاصروه أكثر من دونه، فيقسمون أو يقسمون الطبقات من حيثيات أخرى واعتبارات أخرى، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة من تلاميذ فلان، لكن من حيث أنهم كلهم اشتركوا في الأخذ من شيخ واحد كلهم من طبقة تلاميذه. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان. ابن حبان له كتاب في الصحابة، نعم، له كتاب الثقات، ثقات ابن حبان جعل جزئين، هي كلها 9 أجزاء، جعل جزئين من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجزئين للصحابة، فيجعل الصحابة كلهم طبقة واحدة، ثم بعد ذلك التابعين طبقة، ثم أتباع التابعين، أتباع أتباع التابعين إلى آخره. ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات، فمن الصحابة طبقات لا شك فيها ودرجات، فلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فألا هذا يقولون أن هؤلاء من طبقة العشرة المبشرين، هؤلاء الذين شهدوا الهديبية من طبقة الصحابة الذين شهدوا الهديبية، هؤلاء الذين أسلموا من قبل الفتح، هؤلاء الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الفتح. وإلى ذلك أي إلى اعتبار قدر زائد جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، ومعروف وكتابه معروف بطبقات ابن سعد، وهو الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد. ومحمد بن سعد له صفة معروفة أيضا، كاتب الواقدي، هكذا كان كاتب الواقدي، كان يملي عليه علومه وتواريخه، فكان معروفا بكاتب الواقدي. ولذلك ترون أنه في كتابه هذا روى عن محمد بن عمر بن واقد الواقدي أشياء كثيرة، حدثني محمد بن عمر، حدثني محمد بن عمر. والواقدي وإن كان لا شك أنه قيل فيه أنه إنه من إمام في السيرة هكذا، لكنه مكذب في الحديث هكذا قالوا. فنحن نقول لا، الذي لا يكون ثقة صادقا في الحديث فلا يكون صادقا في السيرة وغيرها، كل ما يروي يكون مظنة الكذب فيه، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام قد ثبت عليه فيكون مسقطا لثقته في كل شيء. الذي جاء في من كذب علي متعمدا لا يتورى مع هذا الوعيد الشديد، فالأمور الأخرى التي هي غزوات وغيرها مغازي فيكون أسرح وأسرح في الكذب فيه. فلذلك في الحقيقة الواقدي من طريق الواقدي أي رواية يرويها ابن سعد في طبقاته فهي رواية ضعيفة جدا أو موضوعة، ومنها روايات كثيرة تنال من أعراض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ينبغي أن يكون الإنسان على حذر من رواياته طبقات ابن سعد، من الذين يرغون من الضعفاء عامة، ومن محمد بن عمر الواقدي خاصة. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان أيضا. يعني من روى من 100 صحابي جعله تابعيا أيضا، ومن روى من 10-5 صحابي واحد أيضا جعله من طبقة الصحابة. لكن من نظر إليه باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه، فيكون من كبار من المدنيين أو من الكوفيين أو من كذا، له على كل حال تقسيمات كثيرة. فالطبقة يقولون الطبقات الكبرى طبقات خليفة ابن خياط، قد يكون المقصود منها المواليد فقط. الطبقات يكون إذا كان ولد في أيام قريبة أو سنين قريبة وتوفي في سنين قريبة ويجعله طبقة. تذكرت الحفاظ لابن حجر أي للذهبي بهذا المعنى، اعتبر فيهم الوفيات، فالذين اشتركوا في السن في الولادة وفي الوفاة هؤلاء يمكن أن يجعلوا طبقة واحدة طبقات باشتراكهم في سن متقارب أو وفيات متقاربة. كذلك إذا كانوا أخذوا من المشايخ المعروفين اشتركوا في الأخذ في المشايخ، فيكون هذا أيضا يرش أن يكون يسمى طبقة. فلهم أنظار للمؤلفين كثيرة في هذا الباب، يسمون كلهم طبقات، طبقات خليفة ابن خياط اعتباره ليس على الأخذ إنما اعتباره على المواليد والوفيات، طبقات ابن حبان أو طبقات ابن سعد هو ما على الطبقات من حيث الأخذ، لكن من حيث الآخذ والمأخوذ منه قسمهم عدة طبقات. الطبقات التلاميذ الذين هم أكثر ملازمة جعلهم طبقة، أو الذين هم رووا صحابة كثيرين فيجعلهم من كبار التابعين ثم من أوساط التابعين ثم من صغار التابعين. هذا هو الطبقة، ولعلكم تجدون أكثر ما يستعمله في أكثر كتاب اشتهارا في كتب الرجال هو تقريب التهذيب، ابن حجر رحمه الله أيضا يستعمل هذه اللفظة في الطبقة. وفي الغالب هو يراعي فيه الأخذ واللقي، فإذا كان اشترك اثنان عن شيخ واحد وإن كان أحدهما صغيرا أو كبيرا فيقول من الطبقة الأولى من الطبقة الثانية من الطبقة الثالثة إلى آخره إلى عشرة، فيراعي في الغالب الأخذ ولا يراعي السنة، لكنه يذكر أيضا السنين المتقاربة، يذكر السنين المتقاربة. إذا كان سنه عالى فيقول هو من الطبقة العاشرة لكنه تأخر وفاته أو تأخرت وفاته وتقدم موته إلى آخره. ومن المهم أيضا معرفة مواليد الرواة ووفياتهم. وفيات جمع وفاة ومواليد جمع ميلاد، مولد أو وقت الولادة الظاهر، ليس المقصود منه الميلاد موضع الولادة، إنما وقت ولادته في أي سنة ولد في أي سنة مات. لماذا من المهم؟ ومن المهم هذا دليله، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. قد روي عن بعض الأئمة رحمة الله عليه، فلما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ يسمونه التاريخ، ولذلك القدامى كانوا يسمون كتب التراجم بالتاريخ، لأنهم يؤرخون متى لقي، متى ولد، متى مات، وشيخه متى مات إلى آخره، فبذلك سموا التاريخ أيضا. وهي التاريخ عبارة عن معرفة الوقائع والحوادث المتعلقة بالناس ومن حوادث الناس الوفيات والمواليد أيضا، ففلان مات كذا هذا من التاريخ، حدثت حادثة الفيل في سنة كذا بعد بعثة عيسى عليه السلام، فكل هذا يكون على كل حال داخل في التاريخ. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله سمى كتابه التاريخ، أو كتبه في التراجم سماها التاريخ الكبير، التاريخ الأوسط، التاريخ الصغير، كذلك تاريخ أبو زرعة، تاريخ ابن عساكر، تاريخ كذا، وهو يكون مشتملا، التاريخ يكون مشتملا على الوفيات، مشتملا على المواليد، مشتملا على أحوالهم وحوادث حياتهم، ليعرف شخصه ويعرف مدخله مخرجه، هل هو ثقة أم ضعيف، وهل أخذ من الشخص الذي يدعي أنه أخذ فروايته متصلة أم منقطعة، كل ما يتعلق بأحواله فيكون جامعا لجميع هذه الأشياء فيسمى تاريخا. ومن جزء التاريخ المواليد والوفيات. ومن أهم ما يكون بالحقيقة، هناك جاءت أقوال للأئمة أو وقعت لهم، قالوا جاء فلان فقال سمعت فلانا، قال ابن يحيى بن معين متى سمعت منه؟ قال سمعته في سنة 200، قال كأنك سمعت سمعت منه بعد وفاته بعشر سنين، لأنه مات قبل هذا بعشر سنين. فيكون كانوا يستعملون التحقيق والجرح والتعديل بمعرفة المواليد في اللقاء وعدم اللقاء والاتصال والانقطاع. والتاريخ أيضا من المهمات معرفة التواريخ، التحقيقات قد تقوم على هذه، على معرفة التاريخ أن هذا الشيء حصل كذا. ولعلكم تكونون قد سمعتم أن اليهود في زمن بعض الخلفاء في بغداد ادعوا أن عندهم كتابا، زوروا كتابا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى توقيع وعلى شهادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن نبيكم قد عفى عنا الجزية يوم فتح خيبر، وجاءوا بالكتاب، قالوا وكتب علي رضي الله عنه، هكذا قالوا وكتب علي، علي معروف، علي كان حضر خيبر وشهد عليه من؟ معاوية، شهد عليه معاوية من جملة الشهود، معاوية وخالد بن الوليد، هؤلاء لم يسلموا بعد، فكيف شهدوا في يوم في السنة السادسة من الهجرة يوم فتح خيبر، كيف شهدوا ولم يسلموا بعده؟ ولما عرض على الخليفة قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض على كثير من العلماء فقالوا نعم الخط يشبه خط كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندهم أمثال لكتب وخطابات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يطمئن الخليفة فقال هل بقي أحد من العلماء؟ قالوا بقي شاب لم يأتنا، فطلبوا وهو الخطيب البغدادي رحمه الله. فلما جاء وطال الخطاب قال بمجرد ما رأى قال هذا خطاب مزور. قال كيف ذلك؟ قال اجمعوا لي العلماء. فلما جمعوا العلماء قال هذا الخطاب ادعي فيه أنه كتب لهم رسول الله هذا الكتاب كتبه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، ويوم خيبر كانت في السنة السادسة، وكتب علي صحيح كتابة علي، قد يكون لأن علي رضي الله عنه كان من المجاهدين في يوم خيبر، لكن شهادة معاوية الذي تأخر إسلامه وخالد بن الوليد الذي تأخر إسلامه ليوم الفتح، أي من أين جاءوا به وهما لم يأتي إلى خيبر ولم يسلم إلا بعد فتح خيبر، فكيف يمكن أن يكون هذا صحيحا؟ فكذبوا ورجعوا بخفي حنين. هكذا على كل حال، فمعرفة التاريخ مهم جدا في وفيات وفي اتصال الأحاديث وانقطاع الأحاديث، وهذا واضح جدا في استعمالات العلماء في العلل. العلة في الحقيقة هي علة خفية، سبب خفي خادع في صحة الحديث، قد لا ينتبه الإنسان فيرى في ترجمة الرواة الشيخ ثقة وبعده ثقة، لكنه لم يتصل ولم يلقيا ولم يتعاصر، أحدهما تقدم موته وثاني تأخر وفاته بعد موته، فكيف يمكن أن يلتقيا؟ فكيف إلى آخره. فكاد أن يكون جزء كبير من علل الحديث معرفة تواريخ الوفيات، معرفة تراجم الوفيات الرواة ومواليدهم. نعم، فعلى كل حال من المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفاتهم، لأن بمعرفتهما يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم. قد قرأنا أنه قد يكون من الأسماء المشتبهة من المتفق والمفترق، ما هو كذا؟ يشتبه أو يكون يتفق اسمه واسم أبيه، فبأي شيء نميز أحدهما الآخر؟ حدثني محمد بن عبد الله، حدثني محمد بن عبد الله، لكن إذا كان أحدهما البصري والثاني المدني فقلنا حدثني محمد بن عبد الله البصري وهو ثقة، فعرفنا أنه غير المدني. فلذلك معرفة بلدانهم من أهم العلوم، أهم الفنون في علوم الحديث. وقد يكون الراوي منسوبا إلى عدة بلاد، فيقولون مثلا المدني ثم البصري، المدني ثم المكي، يعني كلاهم إذا كان عرف بواحد يذكر بهذا، إذا عرف باثنين بثلاثة فيذكرونه ويعينونه حتى لا يشتبه. أيضا قد يكون هو الذي فهمته من أول، لكن تقول أن هذا بصري وهو وصف هنا المكي، فإذا عرفت أنه المكي ثم البصري فيذهب بك أو يذهب الظن الخطأ فيه. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب. كذلك من المهم معرفة، يعني من هذا الباب تعرف أنه معرفة آبائهم وأجدادهم، معرفة أنسابهم من المهم هذا كله، كذلك معرفة كناهم، معرفة ألقابهم، هذه كلها اختصره المصنف، لكنه نقول هذه كلها من المهمات. ولذلك تجد في كل هذه الفنون قد ضرب أئمتنا بسهم وافر في التاليف، فتجد في الألقاب وتجد في الكنى، تجد في المعرفة البلاد، يا فلان تاريخ الموصل، تاريخ بغداد، وتاريخ كذا، هذا معناه في تراجم رواة يكونون قد عرفوا من البغداديين أو نزلوا من بغداد، فيكون ابن حجر رحمه الله جعل من المهمة أمورا وترك أمورا لكونها مشهورا، لكن لا تظن أنها لا تكون معروفة، ليست هي مهمة. فمعرفة البلدان ذكر، معرفة الكنى، معرفة الألقاب، معرفة الأنساب عامة، قرشي الأنساري أو يكون أي من أي قبيلة نسبته هذه كانت معروفة لديهم، هذه من المهمات أيضا لتميز بين المتفقين أو المتفقين. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، بل إذا قال من أهم المهمات في علم الحديث معرفة أحوال الرواة تعديلا وتجريحا وجهالة فلا يكون مخطيا، إذا قلت فلا تكون مخطيا. فمن أهم المهمات، لأن كل هذه العلوم السابقة تصب في معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا، إنما تعينه إذا كان متفقا ومفترقا لأجل أن تعرف حاله تعديلا وتجريحا، إنما تعرف بلدانه أو بلاده لتعرف لتعينه حتى تعرفه تعديلا وتجريحا. فكل العلوم في الغالب تكون خادمة لمعرفة الجرح والتعديل. إذا عرفت عن الراوي أنه اسمه فلان، اسمه أبيه فلان، اسمه جده كذا، اسم نسبه كذا، لقبه كذا، ونسبته إلى البلد كذا وكذا، لكن إذا لم تعرف الجرح والتعديل فيه فالأمر لا يفيدك في الباب شيئا، يبقى جاهلا مجهولا، يبقى مجهولا. ولذلك ينبغي أن يعرف أحوال الرواة، وينبغي أن تصرف فيها الأعمار والأوقات والجهود والقدود في هذا الباب أكثر وأكثر، لأنها ثمرة هذا العلم معرفة الجرح والتعديل وقواعد الجرح والتعديل، وليس أنه يتخبط فيه، لابد أن يحصل له فيه ميران ومراس حتى يستعمل هذا العلم وهذا الفن. لأن الراوية، لماذا من المهم معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا؟ لأن الراوية إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء، لا يخلو من هذا، إما أن يعرف بعدالته أو يعرف بفسقه أو يكون مجهولا لا يعرف هذا ولا ذاك، لا يخلو من ثلاثة أحوال. فإذا كان عرفت عدالته ماذا نستفيد؟ أنه ثقة، ثقة. فلتنظروا الشروط الأخرى لصحة الحديث، لأن من صحة الحديث أول شرط أن يكون بنقل عدل تام الضبط متصل السند الآخري. فأحواله من حيث العدالة، إذا قالوا فلان عدل ثقة، عدل قد يكون مشتبها بأنه عدل في دينه فقط، لكن على كلام واصطلاح الأئمة إذا قالوا فلان ثقة فلا يعنون أنه ثقة في دينه وعدل في دينه فقط، بل كلمة ثقة كلمة ثبت، يعني أنه عدل في دينه وثبت وحافظ في حفظه أيضا. لا يقال ثقة إلا إذا ثقة مطلقا إلا إذا تضمن الأمرين العدالة والضبط أيضا. لكن إذا كان ثقة فقط لكنه من المغفلين فيقولون ثقة في دينه لكنه أدركته غفلة الصالحين، يقولون صادق اللهجة إلا أنه لا يضبط، إلا أنه ضعيف الحفظ، كثير منهم يأتي بهذا. لكن إذا قالوا فلان ثقة معناه يستحق أن يوثق بما روى لأنه عدل ولأنه ضابط. فهنا من أهم أو يعرف فسقه إذا عرف أنه فاسق، ومتى يحكم على المسلم بالفسق؟ الفسق أو الأمور المفسقة لا تخرجه من الملة، يبقى مسلما لكنه تترتب عليه ما دام إيمانه ناقص فقد نقص تعامله أو تعامل المسلمين معه، فلا تقبل شهادته. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة أخرى فتثبتوا، لا تقبلوا كلامه إلا بعد التثبت، لأن الشخص ما دام فسق بأعمال الماسية ربما يكون فسقه بالكذب أيضا. فإذا كان يعرف بفسقه ساقط العدالة، لا تقبل روايته أو لا يعرف فيه شيء فيكون مجهولا. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. معرفة مراتب الجرح، مراتب قد يكون مراتب الجرح من أسوأ المراتب، ثم أعلى منه، ثم أدنى منه، ثم أدنى منه، ثم أدنى منه، حتى يتلاشى الجرح لا يبقى إلا قليلا، ثم يدخل في تعديل أو في باب التعديل. لكن معرفة المراتب أيضا وفي ضمنها ما الاصطلاحات العلماء في الجرح والتعديل أيضا، حتى إلا له يذكر حتى يعرف أن معناه بهذه الكلمة ماذا، لا بد أن يتتبع هذا كله. وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في 10 أسباب الطعن في الراوي، بين لنا ما هو كذا، إما لكذبه أو فسقه أو لسوء حفظه أو لجهالته إلى آخره. فيقول وحصرناها في 10 وتقدم شرها مفصلا، والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه. أسوأ الجرح وأشد ألفاظ الجرح ما دل على المبالغة فيه.